يصير الدرس بالسبعة الأول
بعض الطالب يريفيش إن شاء الله ماكو مشكلة عندكم درس. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الأصول العملية الشرعية والعقلية. سيد الشهيد رضوان الله عليه في هذا المبحث حاول أن يسلط الضوء على الفارق بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقدية، بمعنى أن كثيرا من الطلبة قد لا تتصور هناك أصول عملية عقلية في مقابل الشرعية، وإن كان لها ذاك التصور إلا أنها لا تعرف حقيقة الفارق بين الأصلين العمليين الشرعيين الشرعي والعقلي. من هنا السيد الشهيد أراد أن يوضح الفارق بينهما، يقول ما تقدم من الفارق بين الأمارات والأصل العملي كنا نقصد به الأصل العملي الشرعي، وهو عبارة عن ترجيح بعض الملاكات على الآخر بلحاظ أهمية المحتمل. السيد الشهيد رضوان الله عليه حقيقة الأصل العملي لديه هو ترجيح بعض الملاكات على الآخر حينما تتزاحم وتختلط وتشتبه على العبد. هذا الترجيح على أساس ماذا؟ قوة المحتمل، يعني على أساس نفس الحكم. يعني لو أردنا بعبارة بسيطة ما معنى الأصل العملي الشرعي، البراءة ما المقصود بها، وهكذا الاستصحاب عبارة عن نفس الحكم، عبارة عن نفس الحكم الظاهري، لأنه حينما نشك في أصل التكليف على ماذا نبني؟ نبني على البراءة، يعني نبني على الإباحة. أحد الأحكام التكليفية هي البراءة، وحينما نستصحب الحالة السابقة نستصحب الوجوب. إذن الاستصحاب هو نفس الوجوب، أو نستصحب الحرمة، أو قد نستصحب الاستحباب، وهكذا. فالأصول العملية هي نفسها أحكام ظاهرية جعلها الشارع بلحاظ أهمية ماذا؟ أهمية المحتمل. هذا مقابل الأمارة التي هي كاشفة عن الحكم وليست الحكم الشرعي نفسه. إذن الأصول العملية الشرعية هي أحكام ظاهرية شرعها المولى على أساس ماذا؟ قوة المحتمل. فالبراءة حكم ظاهري. لماذا الشارع شرع البراءة؟ لأنه يرى أن مصلحة التسهيل أهم من مصلحة الإلزام. نفس البراءة أهم عنده من الحرمة. وفي موارد النفوس وهكذا الأموال وهكذا الفروج، الشارع عنده الإلزام أهم من أين؟ من الإباحة. نفس الحكم، نفس الحرمة أهم من الإباحة. إذن الأصول العملية الشرعية هي أحكام ظاهرية. بينما الأصول العملية العقلية اللي هي الآن لا ترتبط بأي حكم ظاهري، ليس هي المولى يجعلها على أساس أهمية المحكمة، يعني على أساس أهمية الحكم، هي لا ترتبط بالحكم الظاهري نهائيا، وإنما مجرد وظائف إما تحدد سعة حق الطاعة للمولى أو تضيق من دائرة حق الطاعة للمولى، هي وظائف عقلية فقط. إما تقول إن حق الطاعة للمولى واسع كما في قاعدة، أي قاعدة؟ مثل إصالة الاشتغال أو مسلك حق الطاعة الذي ينادي به السيد الشهيد رحمة الله عليه، الذي يرى أن كل احتمال منجز. هذا معنى ماذا؟ توسع لدائرة الحق، أو ترجع الأصول العملية العقلية إلى تضييق دائرة الحق كقاعدة قبح العقاب بلا بيان، فإن حق الطاعة على منظور بهذه القاعدة إن حق الطاعة فقط في صورة العلم، لا طاعة للمولى في صورة الظن بالتكليف وفي صورة احتمال التكليف وهكذا الشك. إذن الأصول العملية العقلية لا ترتبط بمسألة الحكم، وإنما ترتبط بتضييق أو توسعة دائرة الحق. هل إن حق الطاعة واسع أم إن حق الطاعة ماذا؟ ضيق. هذا معنى المقصود بالأصول العملية العقلية، وهذا معنى المقصود بالأصول العملية الشرعية. إذن الأصل العمل الشرعي هي أصول، هي عبارة عن نفس الحكم الظاهري الذي شرعه المولى على أساس أهمية المحتمل، كالبراءة، كالاستصحاب، إصالة الطهارة على بعض الأقوال الذي يرى أنها من الأصول العملية الشرعية. بينما الأصول العملية العقلية لا ترتبط بمسألة الحكم، وإنما ترتبط بتحديد دائرة حق الطاعة سعة في بعض المجالات أو ضيقا. هذا الفارق الصوري بين الأصل العمل الشرعي والأصل العمل العقلي. سي شهيد يقول إذا أردنا تعميق تلك الفوارق نذكر لكم، يقول خمسة فيما بينهم، وهناك فارق سادس سي شهيد لم يذكره، إن شاء الله نحن نذكره. الفارق الأول ما قلنا قبل قليل، إن الأصل العمل الشرعي هو عبارة عن حكم ظاهري شرعه المولى على أساس أهمية ماذا؟ المحتمل. هذه النقطة احنا بالأمس وضحناها، يعني حينما يشك العبد هل إن هذه الواقعة فيها الحكم مباح أم إن هذه الواقعة الحكم فيها إلزام، كحرمة التدخين مثلا، نحن لا ندري، فهنا الإباحة الواقعية محتملة وهكذا الحرمة الواقعية محتملة، ماذا يفعل المكلف أزاء ذلك الأمر؟ المولى أراد أن يرفع الاشتباه على المكلف، كيف يرفع الاشتباه؟ أجرى موازنة المولى، رأى من الأهم في مسألة التدخين، هل الأهم الإباحة أم الأهم الحرمة؟ إن رأى الشارع أن الإباحة هي المهمة ماذا يشرع لك؟ رفع عن أمة ما لا يعلمه، كل شيء لك حلال، سوق المسلمين مثلا. لاحظ هذه أحكام ظاهرية الغرض منها ماذا؟ ترجيح قوة المحتمل، أي ترجيح الإباحة على الإلزام. لاحظوا نفس الإباحة، الإباحة حكم ظاهري يراه الشارع حينما تتزاحم مع المحرمات، الشارع يرى مصلحة التسهيل على الناس أولى من مصلحة الإلزام، بينما في بعض الحالات الشارع يرى العكس، إن الحرمة أهم من الإباحة، في دائرة النفوس والفروج والأموال، إن أمر الفرج شديد الفرج ونحن نحتاط، رواية عندنا بهذا الصدد. الشارع هنا ماذا؟ يعني راعى الحرمة ووجدها أهم من الإباحة. هذا أصل عملي ماذا؟ صلاة الاحتياط، أصل عملي شرعي، ترجيح بعض المحتملات على الآخر على أساس ماذا؟ قوة المحتمل، يعني على أساس إما أهمية الإباحة في مورد أو أهمية ماذا؟ الإلزام في مورد آخر. بينما الأصول العملية العقلية لا ترتبط بمسألة الحكم، وإنما هي وظائف عقلية، إما تقول إن حق الطاعة ضيق للمولى كقضية قبح العقاب بلا بيان، لا طاعة للمولى إلا في مورد العلم بوصول التكليف، أو يقول إن حق الطاعة واسع، أي إن حق الطاعة ثابت للعلم بالتكليف، العلم بوصول التكليف، احتمال وصول التكليف، الظن بوصول التكليف، كما في قاعدة حق الطاعة اللي يتبناها سيد الشهيد. هذا هو الفارق الأول. هذا الفارق يعني يا ريت نحاول نسوينا استذكار إلى، تذكرون أنه التعريف علم الأصول في أوائل القسم الأول كان يشتمل على مشكلة، الإشكال الأول بأنه لا يشمل الأصول العملي. لماذا لا يشمل؟ باعتبار هو العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط، يعني لاستخراج الحكم الشرعي. كان يقال الأصول العملية لا يستنبط من الحكم الشرعي، تحدد وظيفة عملية. الشيخ النائيني رضوان الله عليه كانت لديه محاولة تبناها الشيخ المظفر في كتابه أصول المظفر، بس ما يتبناها بالعنوان الصريح. هذه المحاولة قالوا إن الحكم الذي ذكر في التعريف العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم أعم من الحكم الواقع والحكم الظاهري، فتدخل الأصول العملية لأنها أحكام ظاهرية. هذا كان جواب الشيخ النائيني. شنو أشكلوا عليه الأعلام؟ قالوا إيه صحيح، سوف تدخل الأصول العملية، لكن أي أصول عملية؟ الشرعية، لأنها ترتبط بالحكم. أما الأصول العملية العقلية لا علاقة لها بأي معنى للحكم، وإنما إما توسع دائرة الحق أو تضيق دائرة الحق، لا علاقة لها بالحكم. لاحظ. المهم هذا الفارق الأول نسجله. الفارق الثاني، الفارق الثاني سيد الشهيد يقول ليس من الضروري في مسألة الأصول العملية الشرعية أن يصدر من الشارع أصل عملي، قد يترك تحديد الوظيفة في فرض الشك وبعد غياب الأمارة إلى العقل. قد يصدر من الشارع براءة في فرض الشك، وقد يصدر منه استصحاب، وقد يصدر منه إصالة الطهارة، وقد لا يصدر منه شيء إذا شك المكلف، وإنما يترك تحديد الأمر إلى العقل. بينما لا ينطبق الأمر مع الأصل العمل العقلي. الأصل العمل العقلي لا بد أن يكون له ماذا؟ تحديد في فرض الشك، فإما يحكم بالبراءة العقلية مسألة قبح العقاب بلا بيان، أو يحكم بالاشتغال العقلي مسألة حق الطاعة. يعني يقول إن حق الطاعة إما واسع، وإما حق الطاعة ماذا؟ ضيق. إما براءة عقلية أو اشتغال عقلي، لا يوجد شيء ثالث، ولا يمكن للعقل أن لا يحدد الموقف في فرض الشك. بينما الشارع ليس من الضروري عند الشارع أن يحدد الوظيفة العملية الشرعية، بل قد يترك تحديد هذه القضية لمن؟ إلى العقل نفسه. هذا هو الفارق الثاني. خلنا نقرأ الفارقين. وتنقسم الأصول العملية إلى شرعية وعقلية. فالشرعية هي ما كنا نقصده آنفا، يعني ماذا معنى؟ ومردها إلى أحكام ظاهرية. هذه القضية سيدي الشهيد ترى بالحلقة الأولى وضحها أكثر هنا. يقول الأصول العملية، ما كان يقول شرعية، لفظة الأصل العملي، كان يقول هي حكم ظاهري بخلاف الأمارات، هي كاشفة عن الحكم. البراءة هي حكم كما تعلم، نستصحب الوجوب، نستصحب الحرمة. الاحتياط، الاحتياط بالإلزام، يعني شو المعنى؟ إما بالوجوب أو نحتاط بالتحريم. الأصول العملية هي أحكام، حكم يعني، بس لكن مو حكم واقعي مثل من الأحكام الواقعية الخمسة، لا، هي أحكام ظاهرية، هي أحكام ظاهرية، هي نفس الحكم، حكم ظاهري شرعي. لكن سيد الشهيد نظريته في الأحكام الظاهرية تنشأ من أين؟ من أهمية. أي الأهمية التي راعاها المولى حينما أنشأ هذا الحكم الظاهري؟ راعى أساسي قوة المحتمل على أساسي نفس الحكم، حينما تتزاحم الأغراض الإلزامية مع الأغراض الترخيصية، إما يرى أن الأغراض الترخيصية هي الأهم فيشرع لنا حكم ظاهري يناسب تلك الأهمية، أو يرى أن الأحكام الإلزامية هي الأهم ويشرع لنا حكم ظاهري يناسب تلك الأهمية. مردها أحكام ظاهرية شرعية، لأنها الشارع هو الذي شرعها، نشأت من ملاحظة أهمية المحتمل. والعقلية لا، ليست أحكام، وإنما وظائف، تحديد وظيفة عملية عقلية، وتقول إن وظيفتك في فرض الشك إما تضيق من دائرة الحق على الشارع أو توسع له. ومردها في الحقيقة إلى حق الطاعة إثباتاً، هذا مسلك حق الطاعة، يعني ماذا؟ حق الطاعة ثابت حتى في فرض الشك، ونفيا لا حق للطاعة إلا في فرض العلم. فإما تثبت الحق أو ماذا؟ تنفي الحق. فحكم العقل مثلا، سيشهد راح يمثل بأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني. ما معنى مرجع ذلك؟ إلى أن حق الطاعة للمولى الذي يستقل به العقل، من الواضح أن حق الطاعة كيف ثبت أنه يجب علينا إطاعة المولى؟ بحسب مدركات العقل، لا على أساس رواية تقول عليكم ماذا؟ إطاعة الشارع. لأنه يجي نفس السؤال يرجع للرواية أو الآية. إنما هو حق الطاعة القطعية. يعني شنو حق الطاعة القطعية؟ يعني لا بد عليك أن تراعي كل الاحتمالات ما دام هناك شغل يقيني. فماذا يستدعي؟ الفراغ اليقيني. فلا تفي الطاعة الاحتمالية بحق المولى، وإنما عليك أن تحاصر الاحتمالات كلها وتأتي بها، لأن الشغل اليقيني ماذا يستدعي؟ لاحظوا هنا صار تضييق لدائرة الحق، العفو توسع لدائرة الحق. وحكم العقل مثال آخر، هاي نفيا، مثال قدم إثباته بقاعدة قبح طبعا حكم قطعا تسامح، العقل لا يحكم، إنما الذي يحكم هو الشارع، وظيفة العقل الإدراك. وأيضا سيشهد نبه عليه في الحلقة الثانية هذه، قال ماكو حكم للعقل وإنما إدراك، وإدراك العقل لقاعدة قبح العقاب بلا بيان على يا مسلك، مسلك المشهور وستأتي سيد الشهيد، يبطل هذه القاعدة. مرجعه هذا الإدراك إلى تحديد، تضييق، تحديد يعني تضييق دائرة حق الطاعة، أين؟ في التكاليف المعلومة خاصة، قبح العقاب بلا وحسن العقاب مع البيان فقط. البيان يعني يقصدون به وصول التكليف إلى درجة العلم، بينما يرجع حكم العقل بمنجزية ماذا؟ التكاليف المحتملة. سيد الشهيد، لمن يرجع هذا؟ إلى تضييق وإلى توسعة. عندنا إلى توسعة دائرة حق الطاعة، فتدخل كل محتملات التكاليف، وليس القضية منوطة بوصول التكليف بالوصول العلم. وللقسمين مميزات، يمكن ذكر جملة منها. يعني شيء ما استوعب كل المميزات، ممكن احنا نطلع اكثر. فلذاك انا اكو واحد سادس نذكره فيما يلي. اولا خلنا نذكر هذا اولا خاف ننسى، انه في اذا وصلت النومة الى الاصول العملية، الفقيه حينما لم يتمكن من الأمارات، إما لعدم وجودها أو لأنها معارضة أو لأنها مجملة، وصل به الأمر إلى الأصول العملية. أول أصل عملي لابد أن يعتمد عليه في إخراج الموقف الفقهي هو الأصل العملي الشرعي. إذا عجز عنه أين يصل؟ إلى الأصل العملي العقلي، اللي هي إما قبح العقاب أو حق الطاعة. وأكو خلاف بين الأصوليين بأنه أكو موقف من المواقف وصل الأمر إلى الأصول العملية العقلية، وهي براءة، بعد براءة شرعية عندنا أو استصعاب. إنه أغلب من وجدتهم أنه ما بنينا الموقف الفقهي على الأصل العملي العقلي، ما وصلت النوبة أبد نهائيا. بس أنا عندي بعض النماذج التطبيقية على أنهم ممكن حتى الأصول العملية الشرعية لا تجري لنكتة أخرى، قد نبينها إن شاء الله في تحديد دائرة حق الطاعة، قد تصل النوبة للأصول العقلية. المهم اللي عندي أن الفقيه عليه أن يرجع إلى الأصل العمل الشرعي أولا، فإن عجز يرجع إلى الأصل العمل العقلي. هذا فارق. هذا ما شنو الفارق؟ مرحلة الاستنباط. الأصول العملية الشرعية مقدمة على الأصول العملية العقلية، هذا فارق مهم جدا. الفوارق الأخرى، أولا إن الأصول العملية الشرعية هذا أخذناه أحكام شرعية. لاحظ سيد الشهيد يقول بعد خلاص ما أقدر أكررها بعد، يا أخي الأصول العملية البراءة حكم، الاستصحاب حكم، مو هي خلاف الأمارات كاشفة عن الحكم. والأصول العملية العقلية لا، ليست أحكام، وإنما هي وظائف ترجع إلى مدركات العقل العملي، اللي هو العقل العملي اللي يرتبط بجنبة العمل، إما يوسع من دائرة الحق أو يضيق ماذا؟ من دائرة الحق، ولا يرتبط بمسألة الحكم الشرعي أساسا. الفارق الثاني أنه ليس من الضروري أن يوجد أصل عملي شرعي في كل مورد، وبالضرورة الشارع في مورد الشك يشرع لنا الأصول العملية الشرعية، وإنما هذا تابع لدليله. فقد الشارع في هذه الواقعة يقول براءة شرعية، وقد يقول استصحب ما كان على ما كان، وقد يقول إصالة الطهارة، وقد يترك الموقف للعقل في التحديد، لأنه تابع لدليله. الشارع قد يسجل حكم ظاهر أو لا يسجل، وإنما هو تابع لدليله. فقد يوكل الشارع أمر تحديد الوظيفة العملية للشاك لمن؟ إلى عقله العملي. إذن في بعض الحالات الشارع لا يحدد الأصول العملية الشرعية، وإنما يترك التحديد إلى المرحلة الأخرى، وهذا خلافا للأصول العملية العقلية. لا يمكن للأصل العملي العقلي أن يترك الواقع من دون تحديد، لأنه إما يحكم بالبراءة العقلية أو يحكم ماذا؟ بالاشتغال العقلي، لأنه لا بد من افتراضه بوجهه في بل لا بد من افتراضه بوجهه في كل واقعة من وقائع الشك في حد نفسها، إما يقول العقل بالبراءة العقلية أو يقول ماذا؟ بالاحتياط العقلي. إذ لا يوجد شخص ثالث، لا يوجد شخص ثالث بينهما. الفارق الثالث، الفارق الثالث إن الأصول العملية الشرعية لا حصر عقلي لها، يعني لا تنحصر الأصول العملية الشرعية بحد ما. قد الشارع براءة، استصحاب، طهارة، حلية، الأصول مفتوحة عند الشارع. نعم، قد إذا رجعنا إلى الأدلة الإثباتية قد نجد هناك حصر للأصول العملية الشرعية، لكن هذا مو حصر عقلي على كل حال، هو حصر بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الدليل الأصل العملي. إذن الأصول العملية الشرعية لا حصر عقلي لها، وإنما مجالها مفتوح، الشارع قد يكثر وقد يضيق، بينما الأصول العملية العقلية محصورة بالحصر العقلي. هذا هو خلاص. لكن أين وقع الكلام عندهم؟ الحصر العقلي هل هو ثنائي أم ثلاثي؟ فقط في العدد، أما في أصل الحصر متفق عليه. المشهور عندنا يقول هي محصورة بالحصر ماذا؟ ثلاثي. فإما يحكم الشارع العقل بالبراءة، أو يحكم العقل بالاحتياط، أو يحكم بالتخيير كما في مورد دوران الأمر بين المحذورين. بينما كل من الأصوليين كسيد الخوئي، سيد الشهيد، جماعة، يرون أن الأصول العملية العقلية لا، ثنائية الحصر، إما براءة عقلية أو احتياط عقلي، لا يوجد أصل عمل ثالث يطلق عليه بأصالة التخيير. لماذا؟ لأن أصالة التخيير الذي ذكرها القدماء في مورد دوران الأمر بين المحذورين، أي بين الوجوب والحرمة، لأن كما تعلمون أن المكلف إذا دار الأمر بين الوجوب وبين التحريم فلا يستطيع أن يمتثلهما معا، يعني أم يأتي بالواجب ويأتي بالمحرم، لأن لابد أن يفعل أحد الأشياء، فإذا جاء بهذا ترك ذا والعكس، ولا يمكن ماذا؟ أن يتركهما معا. من هنا قيل له أنت مخير، إما أن تفعل الوجوب أو تفعل ماذا؟ التحريم، دوران الأمر بين المحذورين. السيد الشهيد رحمة الله عليه يتساءل بشأن هذه الأصالة العقلية، أصالة التخيير، يقول لا نتعقل وجود أصل عملي عقلي يسمه أصالة التخيير في مقابل البراءة العقلية والاحتياط العقلي. وذلك يقول نحن نتساءل بشأن أصالة التخيير ونقول ما معنى إن العقل يحكم بالتخيير في مورد دوران الأمر بين المحذورين؟ هل معنى إن العقل يحكم بامتثال الجامع؟ شنو معنى الجامع؟ جامع يعني أحد التكليفين، إما الوجوب أو الحرمة، هذا معنى الجامع. الجامع يعني تعبير آخر عن أحدهما. هل المقصود حكم العقل بالتخيير يعني إتيان الجامع؟ لماذا هذا إتيان الجامع؟ باعتبار لا يمكن العقل أن يقول أأتي بالطرفين معا، وجوب وتحريم، احتياط لا يمكن، وتركهما معا ماذا لا يمكن. فمعنى إصالة التخيير يعني معنى الذي يدخل في العهدة الجامع، يعني شنو الجامع؟ يعني واحد من يمين، وهذا التخيير، التخيير يعني هذا معنى، يعني أن تأتي بأحدهما إما الوجوب أو التحريم. هذا معنى الجامع يعني أحده. تقصدون من التغيير هذا دخول الجامع في العهدة؟ سيد الشهيد يقول هذا ضروري التحقق، ولا يقع في دائرة التكليف لما قلناه ما احنا يعني في الحلقة في الأصول العملية العقلية في الحلقة الثانية، من أن التكاليف التي هي ضرورية التحقق لا يتعلق بها ماذا؟ التكليف، وإنما يتعلق التكليف بأمور هي تصدر من المكلف بالاختيار، أما إذا هي ضرورية التحقق يتعلق بها التكليف. ومن الواضح إن المكلف في مورد دوران الأمر بين الوجوب أو التحريم بين المحذورين عليه أن يأتي ماذا؟ بأحدهما، يعني بالجامع لا يمكن الاحتياط ولا يمكن الترك. فرجوع إصالة التخيير إلى دخول الجامع في العهدة ويجب عليك أن تأتي بالجامع تكليف بغير المقدور، لأن الجامع متحقق على كل حال فلا يتعلق به التكليف. ها؟ لا يجيب الوجوب لا يجيب التحريم، شلون بعد؟ أكو طرف ثالث؟ أكو طرف ثالث بعد؟ ماكو طرف ثالث. أو نسأل لا، إن معنى إصالة التخيير إنك مخير في ترك هذا الوجوب ومخير ماذا؟ في فعل ذاك الحرمة. يعني بالضبط مثل الإباحة شرب الماء، أنا مخير بين فعل الماء شربه وبين ماذا أترك. فإن كان المقصود من إصالة التخيير يعني ماذا؟ يعني الإباحة، يعني أني مخير بين الإتيان بالفعل وبين ماذا؟ ترك ذلك المحرم. هذا رجوع لمن؟ رجوع إلى البراءة وليس أصل مقابل البراءة. إذن لا نتعقل شيئا اسمه إصالة التخيير، لأن تلك الأصالة إما مرجعها إلى دخول الجامع في العهدة، هذا الجامع ضروري التحقق ولا يدخل في العهدة، أو مرجعها ماذا؟ إلى أنك مخير بين أن تفعل وبين أن تترك، هذا تعبير آخر عن البراءة أو عن الإباحة. فالرجوع من جديد لمن؟ إلى الإباحة. ومن هنا إذن الأصول العملية العقلية محصورة، مو محصورة ولكنها محصورة في اثنين ليس في ثلاثة، خلاف الأصول العملية الشرعية لا حصر عقلي لها. يقول ثالثا، إن الأصول العملية العقلية قد ترد إلى أصلين، وبعضهم ايش قال؟ قال قدماء ثلاثة، لأن العقل إن أدرك شمول حق الطاعة للواقع المشكوكة، هذا عقل السيد الشهيد اللي يقول حق الطاعة، حكم أدرك، يعني أدرك العقل إصالة الاشتغال، وإن أدرك عدم الشمول للواقع المشكوكة فقط للواقع المعلومة، هذا عقل المشهور قبح العقاب بلا بيان، حكم بالبراءة العقلية. هذا فقط أصل الأصول العملية العقلية محصورة بين اثنين، ولكن قد يفرض أصل عملي عقل ثالث. لا، أن الأصول محصورة في ثلاثة، وهي أصالة التخيير في موارد دوران الأمر بين المحذورين، وقد يحترض على افتراض هذا الأصل بأن التخيير، ما المقصود من التخيير؟ سؤال عندنا، إن أريد بالتخيير دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخيير، شوفوا السيد الشهيد هنا، إن أريد بالتخيير دخول التكليف، شو يقصد بالتكليف؟ جينا احنا ايش قلنا بالتكليف؟ يعني الجامع، بس هاي العبارة تطلع معنى الجامع. إن أريد به بالتخيير دخول التكليف في العهدة واشتغال الذمة، ولكن على وجه التخيير، شنو هو هذا دخول التكليف؟ هو الجامع، هسه راح يعبر عنه بالجواب، فهذا غير معقول لأن الجامعة. لاحظ يعني في الجواب عرفنا أن دخول التكليف يعني معناه الذي يدخل في العهدة هو الجامع، لأن الجامع اللي دخل في العهدة بين الفعل والتركي في موارد الدوران بين المحذورين ماذا؟ ضروري التحقق، فلا معنى أن يدخل في العهدة لما قلناه في قسم الدليل العقلي، الأشياء ضرورية التحقق لا يتعلق بها التكليف، واقع على كل حال. وإن أريد به بالتخيير أن لا يلزم المكلف عقلا بفعل ولا يلزم بترك ولا يدخل شيء في عهدته، هذا معنى أنت مخير. هذا رجوع لمن من جديد؟ إلى البراءة، وسيأتي تفصيل ذلك في بحث دوران الأمر بين المحذورين إن شاء الله تعالى. أما الأصول العملية الشرعية فلا حصر عقلي لها في البراءة أو الاشتغال، وإنما الشارع فتح مسألة الأصول العمل. الأصول عندنا أصالات كثيرة من الشارع، نعم إذا كان هناك حصر تابع لمن لدليله، الشارع قد ذكر قال فقط هذه الأصول، أما العقل لا يرى العقل هناك حصر الأصول العملية الشرعية، بل يتابع لطريقة الجعل فقط، تكون استصحاب مثلا، تكون براءة، تكون احتياط، إباحة وهكذا. رابعا، إن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينهما لا ثبوتا كما هو واضح ولا إثباتا. زين، هنا سيد الشهيد يريد أن يقول الأصول العملية العقلية هل يتعقل التعارض بينهما أم لا؟ يقول لا يوجد تعارض بينهما في عالم الثبوت ولا في عالم الإثبات. نأكف التحير، كيف نصور مرحلة ثبوت وإثبات للعقل؟ قد يمكن أن نصور ذلك للشارع بصورة متيسرة، فما معنى مرحلة الثبوت عند الشارع؟ ما معنى عالم الثبوت؟ مرحلة الجعل. هناك في عالم الثبوت إذا جعل الشارع هي عبارة ماذا؟ هذا الجعل عبارة عن الثبوت. وما معنى الإثبات؟ الصياغات التشريعية، ولله على الناس حج البيت، يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، هاي الألفاظ اللي صدرت من الشارع، هاي عالم الإثبات. لكن العقل كيف نتعقل هناك عالم ثبوت له وعالم إثبات؟ خلنا والله نصور لنا في التعقل بها. معنى عالم الثبوت عند العقل، معنى ذلك الحسن والقبح الواقعيين. أكو خلاف تدرون به إن شاء الله راح تجينا، أن الحسن والقبح هل هي أمور واقعية أم لا، هي أمور مشهورات بالمعنى الأعم يعني ليس لها واقع، فبناء على واقعية الحسن والقبح فهذا معنى ماذا؟ معنى ثبوتي. بعد واقعا الحسن والقبح الواقعيان، هاي معاني ثبوتية. فإما هناك الحسن، يعني ما معنى الحسن هناك؟ يعني العقل يقول هناك بأن دائرة حق الطاعة واسعة، أو قبح لا حق للطاعة، قبح العقاب لا بيان إلا في العلم. إثباتا كيف نصور؟ إدراك العقل. فإما أن يدرك العقل حسن الطاعة، فشي يجيب لنا مسلك حق الطاعة، أو يدرك العقل قبح الطاعة في صورة الظن والاحتمال، فيدرك أن العقل قبح الطاعة، قبح العقاب بلا بيان. فإذا الثبوت هو نفس ماذا؟ الحسن والقبح العقلية، والإثبات إدراك العقل للحسن وإدراك العقل ماذا للقبح. إذا تعقلنا أكو ثبوت وإثبات، إذا تعقلنا سيشيل يقول لا يوجد تعارض بين الأصول العقلية ثبوتا كما هو واضح، إذ ما يمكن عندنا حسن وقبح في شيء واحد، واقعيات واقعا هذا حسن وهذا قبيح، وإدراكه. إذ لا يمكن العقل أن يدرك الحسن وبنفس الوقت ماذا يدرك؟ يدرك القبح، لأن مقام الإثبات هو عين ماذا؟ مقام الثبوت، بينما تصور ذلك عند الشيء عند الأصول العملية الشرعية ممكن، لكن أين ممكن؟ لا في عالم الثبوت، لأن هناك لا يمكن ثبوت. الشارع يحكم بالبراءة ويحكم ماذا؟ بالاحتياط، لكن يمكن أن يقع التعارض بين الأصول العملية الشرعية ماذا؟ إثباتين، وأخذناها كإصالة البراءة مع إصالة الاستصحاب. فحديث لا تنقض اليقين بالشك يقول اعمل على اليقين السابق، بينما حديث رفع عن أمة ما لا يعلمون، ما دمت تشك فأنت ماذا؟ بريء الذمة. فالاستصحاب يقول لك ابني على اليقين أيها الشاك، بينما البراءة يقول لا عليك، ما دمت تشك ابني على البراءة. فيتعقل تصور التعارض بينهما في عالم الإثبات. إذن لا تعارض بين الأصول العملية العقلية ثبوتا ولا إثباتا، لا يتعقل التعارض. وهكذا لا يتعقل التعارض في الأصول العملية الشرعية ثبوتا لكن إثباتا يتعقل ذلك. رابعا أن الأصول العملية العقلية لا يعقل التعارض بينهما، لا يعقل، لا ثبوتا لما يمكن حسن وقبح بنفس الوقت، ولا إثباتا إدراكا، لأن مقام الإثبات عند العقل هو عين مقام الثبوت، هو عين إدراك العقل لها، ولا تناقض بين إدراكين عقليين. إدراكين يقصد هنا يعني مقام الإثبات، يعني مقام الإدراك إذا كان هو يرجع إلى مقام الثبوت، مقام الإثبات يرجع إلى مقام الثبوت، فكما لا ثبوتان هناك التعقل للتعارض، إثبات أيضا لا ذلك. وأما الأصول العملية الشرعية فيعقل التعارض، لكن أين يعقل التعارض بينهما؟ بحسب عالم الإثبات، بحسب لسان أدلتها، ولا بد من علاج ذلك وفقا لقواعد باب التعارض. هل الاستصحاب مقدم على البراءة؟ لماذا؟ خامسا، دقيقة دقيقتين ما به في شيء، هذا لا يعقل التصادم، فقط هذا. فيرجع بالفارق الخامس والأخير، هو في الواقع ليس بفارق، لأنه بيان هي أنه الأصول العملية العقلية هل تتصادم مع الأصول العملية الشرعية أم لا. سيد الشهيد يقول لا يعقل التصادم بينهما. لماذا؟ شوي إرادة دقة. تارة يتحد مفاد الأصل العمل العقلي مع مفاد الأصل العمل الشرعي، هذا يعقل التصادم. مثال شنو؟ افترض أنت من أنصار قاعدة قبح العقاب بلا بيان، يعني شنو؟ يعني براءة عقلية. افترض رحت ويا المشهور، الأصل العملي الشرعي رفع عن أمتي ما لا يعلمون، أين التصادم؟ هاي في هذا الفرضية، إذا كان مضمون الأصل العملي العقلي متحد مع مضمون الأصل العملي الشرعي، هذا قطعا ما يصور التصادم. وأما إذا افترق مضمون أحدهما عن الآخر، يعني كأن العقل يحكم بالاحتياط نفترض، والشارع أين يحكم؟ بالبراءة نفترض. سيد الشهيد يقول رغم ذلك لا يعقل التصادم. لماذا؟ لأن العقل إذا حكم بالبراءة بالاحتياط خلنا نفترض، والشارع وين راح يحكم؟ بالبراءة. العقل يحكم بقبح العقاب حق الطاعة، والشارع وين حكم؟ بالبراءة. تصادم ومو تصادم لأول الأمر، تصادم، لكن سيشي يقول رغم ذلك ما قلت تصادم. وذلك لأننا نسأل حكم العقل بالاحتياط هل هو معلق على عدم ورود الترخيص من الشارع أم هو غير معلق؟ ما ندري هسه. تارة حكم العقل يكون معلقا، يعني حكم العقل بالاحتياط إذا ما رخص الشارع، أما إذا رخص الشارع بعد أنا ما أقف مقابل الشارع. هذا أين التعليق؟ كما في مورد البراءة العقلية، فسيد الشهيد حينما حكم بالاحتياط العقلي العفو قال أنا أحكم بالاحتياط ما لم يرخص الشارع، وبما أن الشارع قد رخص رفع عن أمتي ما لا يعلمون. فالترخيص الشرعي الصادر من الشارع رافع لمن؟ لحكم العقل. يعبرون عنه ورود، لأن حكم العقل منوط بعدم الترخيص، وهذا ترخيص، هذا ورود بعد رفع حقيقي إليه. هاي إذا كان ماذا؟ معلق على عدم ورود الترخيص، وإذا جاء الترخيص بعد يرتفع حكم العقل تصادم جزما مع عدم. وأما أن نقول إن حكم العقل غير معلق على ورود، وإنما هو منجز مطلقا سواء جاء الترخيص أو لا، يرفض الترخيص. هذا شو وقت نتصوره؟ قطعا ما نتصوره بمسألة حكم العقل بالاحتياط العقلي يعني في الشبهات البدوية، وإنما نتصور في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي على مسلك المحقق العراقي. شرط ما أخذيها وهسن على السريع، المحقق اتفقوا أن العلم الإجمالي منجز أم لا؟ العلم الإجمالي نجاسة وقعت في أحد الطرفين، خب قطعا منجز هذا، لكن أكو فارق عندهم. هل المنجزية على نحو الاقتضاء أم المنجزية على نحو العلية؟ شنو الفرق؟ المنجزية على نحو الاقتضاء، يعني العقل يحكم بمنجزية أطراف العلم الإجمالي إذا لم يرخص الشارع. هذا مسلك السيد الشهيد وسيد الخوي وسيد الشيخ الناين، هذا راح تجينا. والمقصود من العلية لا، إن حكم العقل بتنجيز الأطراف غير معلق على ورود الترخيص، ولا يمكن أن يأتي الترخيص. الشيخ العراقي عند مسلك العلية أي ترخيص في أحد الأطراف ممنوع، ما يمكن، يقول أبد ما يمكن. فإذا بنينا على مسلك العلية فحكم العقل بمنجزية الأطراف وبالاحتياط والإتيان في كل الأطراف وغير معلق على صدور الترخيص، بعد هنا يعقل التصادم أم سالبه بانتفاع شنو؟ موضوع أصلا لا يوجد ترخيص. إذن إما معلق على ورود الترخيص، فمع ورود الترخيص يرتفع حكم العقل، هذا ماكو تنافي يصير ورود بعد، أو غير معلق لا يمكن أن يأتي الترخيص، أيضا هذا بعد سالبه بانتفاع، موضوع هذا لا يعقل التصادم بين الأصول العملية العقلية والأصول العملية الشرعية. راح أكررها، إما نفترض هناك مفاد اتحاد بالمفاد كحكم العقل بالبراءة وحكم الشارع بالبراءة، أو اختلاف. فمع الاختلاف إما معلق على الترخيص قطعا ماكو، أو معلق على عدم ورود الترخيص أيضا ماكو تنافي، إذن لا يعقل التصادم بينهما. إنه لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية. فإذا كانا مختلفين، ليش ما قال إذا كانا متحدين؟ لأن واضح ما أقدع أجيبه الفرضية اللي ذكرتها، يعني مرة قلنا متحدات ومرة مختلفة، خب إذا متحدات أصلا ما كنت تصادم، لكن ما جاء بس أي شيء. فإذا كانا مختلفين في التنجيز والتعذير، يعني ذاك يقول تنجيز، منو ذاك؟ العقل يقول حق الطاعة، والشارع شنو قال له؟ بابا لا، رفع عن أمتي ما لا يعلمون، شنو أنت وين رايح؟ يقول فإن كان الأصل العملي عقلي اللي وصلت الاحتياط العقلية معلقا على عدم ورود أصل عملي شرعي على الخلاف كإصالة البراءة، هي أصل عملي شرعي على الخلاف، شو يكون هذا الأصل العملي الشرعي؟ كان واردا على ذلك الأصل، واردا شنو واردا؟ مقابل الحكومة، يعني رافع لموضوع ذاك الدليل بالرفع الحقيقي، خلاف الحكومة رفع ماذا؟ تعبدي. وإلا يعني وإن كان الأصل العمل العقلي يمنع من ورود الترخيص، هذا بناء على مسلك، مسلك المحقق العراقي في علية العلم الإجمالي، وإلا يعني الحكم العقلي العملي يمنع من ورود الترخيص، وإلا امتنع ثبوت الأصل العملي الشرعي في مورده، لأن الأصول العملية العقلية تمنع من ورود الترخيص، هذا بعد سالبه بانتفاء ماذا؟ موضوعها. إذن لا يعقل التصادم بين الأصول العملية الشرعية والأصول العملية العقلية، والحمد لله رب العالمين. نعتذر اليوم صار تأخير، شيخ سلام انت عندك درس يو تطي درس تاخذ درس عليكم درس لوحدك واحد اثنين